بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الباب الرابع في الدعاء والذكر فضله: روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك الأربعة: الأول في الصلاة، والثاني في الصيام، والثالث في الصدقة، والرابع في الذكر والدعاء. وأفرد الذكر والدعاء بباب، لأن الذكر والدعاء وظيفة يومية مستمرة، سواء ما كان من ذلك مطلقا أو مقيدا. والذكر هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظمها شأنا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والذكر شأنه عظيم في أثره على العبد، وهو روح العبادات ولبها، فإن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل ذكره، أمر عباده بذكره بالكثرة، ورتب على ذلك الأجور العظيمة والثواب الجزيل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والدعاء هو العبادة، كما في الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى. والدعاء سؤال وطلب، والذكر ثناء وتعظيم. الدعاء سؤال وطلب، والذكر ثناء وتعظيم. وهذان، يعني الذكر والدعاء، هما وظيفة يومية ينبغي أن يعتني بها العبد لينال خيرات الذكر والدعاء العظيمة وفضائلهما الجليلة. وقد عقد المصنف هذا الباب ليلخص فيه جملة مما يتعلق بفضائل الذكر والدعاء وما يترتب عليهما من ثواب عظيم وأجر جزيل. بدأ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قوله الدعاء هو العبادة نظير قوله الحج عرفة، ونظير قوله الدين النصيحة. فهذا فيه بيان مكانة الدعاء من العبادة ومنزلته منها. قال: الدعاء هو العبادة. هو العبادة أي لبها وروحها. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى دعاءه عبادة، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته. فالدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، والعبادة حق لله، العبادة حق لله. وإذا كان الدعاء هو العبادة والعبادة حق لله فلا يجوز أن يدعى إلا الله، ولا يصرف الدعاء إلا له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالدعاء هو العبادة، والعبادة حق لله، فلا يدعى إلا الله، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. مقتضى لا إله إلا الله أن تصرف العبادة كلها لله، الدعاء وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال عند القيام من النوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو نور أي خالقه. قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما.
قال رحمه الله: ما يقال عند القيام من النوم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأذكار والأدعية المقيدة بأوقات، لأن الأذكار والأدعية على نوعين: مقيدة ومطلقة. والمقيد ما كان منها مقيدا بوقت، إذا قام من النوم، إذا انصرف من صلاته، أذكار الصباح والمساء، أذكار الركوب والدخول إلى غير ذلك. هذه أذكار مقيدة بأوقات أو بأحوال أو بأعمال. فبدأ رحمه الله بالأذكار أو الأدعية المقيدة، وبدأ هذه الأذكار والأدعية بما يقال عند القيام من النوم. ما يقال عند القيام من النوم. السر في بدأه بهذا وتقديمه على غيره أن القيام من النوم هو بداية نشاط الإنسان وعمله وحركته وما يكون منه في قيامه من نومه من نشاط وذكر ودعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى ينسحب على بقية يومه فيكون بركة على يومه كله. ومن جهة أخرى أن القيام من النوم قيام من موتة صغرى فلا يلتفت إلى الذكر عند هذه القومة من النوم إلا المشتغل بذكر الله، إلا المشتغل بذكر الله المعتني بذكر الله سبحانه وتعالى، من ترطب لسانه بذكر الله. فهذا الذي هذا شأنه مع ذكر الله سبحانه وتعالى إذا نهض من نومه بادر إلى الشيء الذي نام عليه وهو ذكر الله، لأنه مشتغل بذكر الله، ومن آخر ما كان منه عند النوم أذكار النوم أتى بها، ثم قطعه عن الذكر النوم، فإذا قام رجع إليه مباشرة، وكان أول ما يبدأ به إذا قام من نومه ذكر الله سبحانه وتعالى. والسنة أن يقول أول ما يقول من قام من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يحمد الله عز وجل أن أحياه وأن جعل له حياة بعد هذه الموتة الصغرى، لأن النوم وفاة وموتة صغرى، وسماه الله عز وجل في كتابه وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإرسال النفس بعد هذه الموتة هي نعمة وفرصة لمزيد عمل وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيحمد الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فسمى النوم موتة وهي موتة صغرى، والقومة من هذه الموتة حياة، ولهذا قال أحيانا. ولهذا السنة أول ما يبادر إليه عند قيامه من النوم هو حمد الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك يأتي بالدعاء الآتي عند عبادة عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، وحقه أن يقدم، حقه أن يقدم من تعرى من الليل، وسيأتي الكلام عليه. ثم ثمة أذكار مشروعة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، اقتصر المؤلف على ذكر اثنين منها. الأول ما جاء في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام من الليل. هذه اللفظة تشعر أنه كان يقول إذا قام من الليل بين يدي تهجده، وجاء التصريح في بعض روايات الحديث أنه كان يستفتح به صلاته من الليل، أنه كان يستفتح به صلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه، فهو معدود في أدعية الاستفتاح، وهو في استفتاح صلاة الليل، في استفتاح صلاة الليل. وذكر هذا الدعاء العظيم المفتتح بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو جمل عديدة جاءت في هذا الذكر والدعاء العظيم حوت خيرا عظيما، هي جمله تزيد في روايات الحديث في البخاري ومسلم تزيد على 20 جملة، جمل هذا الحديث تزيد على 20 جملة، وقد جمعت جمل هذا الحديث أصول الاعتقاد وأمور الإيمان وحسن الالتجاء والتفويض والتوكل على الله عز وجل ودعائه. فجمل هذا الحديث هي تعد متنا مختصرا جامعا لأمور العقيدة، متنا مختصرا جامعا لأمور العقيدة وأمور الإيمان. وهذا الدعاء والذكر شأنه عجب في هذا الوقت أن يستفتح به صلاة الليل، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وقام من جوف الليل يصلي ما يسر الله له من صلاة وقت سكون الكون وهدوء الناس وهجعتهم، فيكبر بعد أن تطهر وحمد الله، يكبر واقفا بين يدي الله، ثم يأتي بهذه الجمل العظيمة مستحضرا معناها. هذا له أثر عظيم وعميق جدا على العبد، لأنه تجديد للإيمان، وهذا مطلب مهم في حياة المؤمن أن يجدد إيمانه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا تجديد للإيمان، هذا الذكر والدعاء العظيم هو تجديد للإيمان في هذه الجمل العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث، فجمعت أصول الإيمان فيما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان برسله والإيمان بكتبه والإيمان بالبعث والنشور والقيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. والكلام على معانيه ودلالاته يطول، لكنني أحيل في ذلك إلى رسالة مختصرة في شرح هذا الحديث لأحد طلاب العلم المعاصرين بعنوان المقالة المفيدة في شرح حديث جامع في العقيدة، وأحسب أنها مفيدة في بابها. المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة، شرح في هذه الرسالة، شرحت ألفاظ هذا الحديث وبينت معانيه وهداياته ودلالاته بما فيه بإذن الله سبحانه وتعالى النفع والفائدة. نعم.
قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل.
قول المصنف عقب الحديث: أنت نور السماوات والأرض، معناه ذو نور أي خالقه، إلى آخر ما قال. ما ذكره هنا رحمه الله تعالى هو ذكر للازم، وإلا النور هو من أسماء الله ومن صفاته سبحانه وتعالى، والله نور وصفاته نور وشرعه نور ووحيه نور ونبيه صلى الله عليه وسلم نور، والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى نور، الصلاة نور كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء، قيل استيقظ، وقيل تكلم وتمطى وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى.
ثم أورد هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، من تعار من الليل. وذكر أقوال عديدة في معنى تعار من الليل، وأوضحها هو استيقظ من الليل، تعار من الليل استيقظ من الليل. وما نقل من أقوال يعني له تكلم أو تمطى أو أن أو نحو ذلك، هذه ما تحصل من كل من قام من نومه. بعض الناس يقوم من نومه ثم يصدر له صوت، إما أنين أو تمطي، يعني يمد يديه، يمد قدميه، يحرك كله. ومنهم من يقوم لا يكون منه ذلك. فليس المقصود هذه الأشياء، المقصود الاستيقاظ، المقصود الاستيقاظ، سواء كان الإنسان استيقاظه تصدر هذه الأشياء أنين أو تمطي أو لا تصدر، ليس كل الناس كذلك. فالمقصود هو الاستيقاظ نفسه، الاستيقاظ نفسه. من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل، من النوم. فإذا استيقظ فبادر إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا بادر إلى هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي مبادرة إلى تجديد التوحيد، لأن هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، فهذه مبادرة لتجديد تجديد التوحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، التوحيد هو لا إله إلا الله، لأنها قائمة على ركنين: النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا إله نفي للعبودية بكل معانيها عن سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا هو التوحيد. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، لأن التوحيد نفي وإثبات، أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له، فأكد ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي وإثبات. وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد، هذه براهين التوحيد، مثل ما جاء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر، هذه براهين، براهين التوحيد ودلائله. وكثيرا ما يذكر التوحيد ثم تذكر براهينه ودلائله. فالحاصل أن هذا هو التوحيد، يبدأ به ويبادر إليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفضائل هذه الكلمات كثيرة جدا، فيبادر إلى هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، والحمد لله هو ثناء على الله بما هو أهله سبحانه، وسبحان الله تنزيه له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، والجمع بينهما هو جمع بين الإثبات والتنزيه، وعلى هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوله سبحان الله والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وتقدم الكلام على معناها. والله أكبر، والله أكبر، هذه كلمة تعظيم لله. إذن الكلمات الأربع: سبحان الله تنزيه، الحمد لله ثناء، لا إله إلا الله توحيد، الله أكبر تعظيم. ومعنى الله أكبر أي أن الله عز وجل لا أكبر منه، وأنه الكبير المتعال. قال عليه الصلاة والسلام في دعوته لعدي بن حاتم، قال: ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحث على الاكثار منها، قال: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة عظيمة جدا، وهي كلمة استعانة، لأنك عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت بهذه الكلمة تبرأ من حول نفسك وقوتها، وتعلن ضعفك وعجزك وفاقتك وفقرك، وأنك لا غنى لك عن ربك طرفة عين. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى، من نوم إلى يقظة، إلى غير ذلك، لا يكون شيء من ذلك إلا بالله. لا حول ولا قوة أي لا قوة للعبد يباشر بها أعماله وأموره إلا بالله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تحقيقها ما جاء في الفاتحة: إياك نعبد. ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها: وإياك نستعين، وإياك نستعين. لا إله إلا الله تحقيقها: إياك نعبد، ففيها الإخلاص، فيها الإخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها: إياك نستعين، وفيها الاستعانة، استعانة بالله عز وجل، والبراءة من الحول والقوة. لا إله إلا الله طاردة للشرك والرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله طاردة للعجب والخيلاء. فعندما يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يبرأ من حول نفسه، ويعلن ضعفه وفقره وحاجته إلى ربه، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وهي في هذا الموطن مناسبة جدا، أول ما يقوم الإنسان من نومه عنده مصالح دينية ودنيوية وأعمال، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ينهض مستعينا بالله، طالبا عونه ومده وتوفيقه في قضاء مصالحه. ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا، وفي بعض الروايات أودع، يعني هذا أو هذا، إذا قال ربي اللهم اغفر لي ودعا، أي سأل الله عز وجل ما سأل من حاجته، لأنه سبحان الله بعد هذه الكلمات بعد هذه الكلمات العظيمة، التسبيح والتهليل والتوحيد والتعظيم، هذه وسائل عظيمة جدا، فناسب عقبها أن يدعو الله، وأعظم ما يدعو به الغفران طلب المغفرة، ثم يسأل ما 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 ما, ما شاء من حاجتي. قال فإذا ثم قال اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، استجيب له، الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب. هنا أشير إلى أمر، بعض الناس في حاجته وشدائده وأمراضه وهمومه وأحزانه ربما يبحث أو يسأل عن بعض الصالحين حتى يطلب منه ماذا؟ يطلب منها الدعاء. أحد الصالحين قيل له: أتعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ يريد أن يذهب له حتى يعرض عليه حاجته. قال: أتعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ قال: أعرف من يجيب الدعوة. أعرف من يجيب الدعوة، يعني الله، إلجأ إليه. مطرف بن عبد الله بن الشخير زار شابا مريضا، فقال له الشاب: ادعو الله لي. قال: ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يعني دعوتك لنفسك دعوة مضطر، دعوتك لنفسك دعوة مضطر. أحيانا دعوة، وهذا أحيانا أقول، أحيانا دعوة من يطلب منه الدعاء قد تكون دعوة مجاملة، ادعو لي فيجامله ويدعو، لكن هذا المضطر الذي يعاني من آلام وأوجاع ما يحس بها من يقول له ادعو لي ولا يجدها، دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فأرشده إلى هذا، أرشده إلى هذا، إلى أن دعوته لنفسه في شدته وضائقته هي دعوة مستجابة. فهذا الوقت العظيم مع هذا الذكر والثناء والتعظيم لله عز وجل موطن استجابة، وإن وقع هذا في الثلث الأخير وقت التنزل الإلهي حين يقول الله: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فهذا لا يرد، دعاء لا يرد. قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، استجيب له دعاؤه واستجيب له طلبه المغفرة. قال: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فانظر هذه الأمور التي تتبارك وتتوالى، أول ما يقوم يبادر إلى الذكر وهذا الدعاء الثناء العظيم، ثم يدعو بالمغفرة وما تيسر من الدعاء، ثم ينهض ليتوضأ ويصلي، وصلاته مقبولة، لأن أبواب وتفتحت، أبواب عظيمة وتفتحت، وأصبح الطريق مشرعا أمامه. فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، إذا توضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا عظيم جدا، هذا عظيم جدا، ويوفق له من كان ذا عناية بالذكر، خاصة أذكار النوم والأذكار الموظفة والمرتبة، فإنه يعان بإذن الله على هذا الذكر الذي تترتب عليه هذه الخيرات العظيمة والبركات العظيمة. نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن الفربري من رواة الصحيح أنه درج هذا الذكر على لسانه إذا استيقظ من نومه، درج على لسانه هذا الذكر إذا استيقظ من نومه، فسمع هاتفا يقول: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط مستقيم. وأيا كان الأمر، فإن من واظب على هذا الذكر واعتنى به وكان من أهله فقد هدي إلى الطيب من القول، وهدي إلى صراط مستقيم، ووفق لخير عظيم سيكون بركة عليه في يومه كله. هذا الذكر يكون بركة على المرء في يومه كله، وسيصبح نشيطا، وانحلت عنه العقد إن كانت عقدت عليه تلك العقد، كما مر مع الإشارة إلى ذلك، سيقوم نشيطا، ويبارك له في يومه بركة عظيمة مضاعفة. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بدخول الخلاء والوضوء والصلاة، فيؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.